إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنة. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ابن كثير رحمه الله: الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وقال أيضا عليه رحمة الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العروق فقال: يا أبتي إنك عقبتني صغيرا فعقبتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكيف نحن يا عباد الله مع أولادنا ذكورا وإناثا، كيف نحن مع أهل بيوتنا؟ اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما عظيما، لأن الأسرة لبنة من لبنات الأمة، بصلاحها يصلح بعد توفيق الله وفضله المجتمع، وكذلك تكون الأمة في قرب من الله تعالى وفي عبادة مباركة صحيحة سليمة على مراد الله سبحانه وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفطن إلى أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع بأمر الله تعالى. أيها الآباء والأمهات، ما أسعد لك حينما تعيش في ظل التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تعيش في ظل الوسطية الطيبة المباركة بلا غلو ولا تشدد وبلا إفراط وتضييع. أيها الآباء والأمهات، الأولاد ثمرة تحتاج إلى عناية فائقة، وتحتاج إلى بذل الأسباب حتى تكون هذه الثمرة تسر وتؤنس وتكون في رحاب الله تعالى. أيها الآباء والأمهات، لنعلم أولادنا التوحيد ولنحذرهم من الشرك بجميع صوره. علينا أن نغرس فيهم السنة ونبغض إليهم البدعة حتى ولو قيل عنها صغير حقيرة. علينا أن نربط أولادنا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نغرس فيهم حب دينهم والاعتزاز به والتمس به في كل صغيرة وكبيرة. علينا أن نعود أولادنا كل خلق طيب مبارك في التعامل داخل الأسرة وخارجها. علينا أن نكون نحن القدوات، فالابن والبنت غالبا ما يحاكون الآباء والأمهات. علينا أيها الكرام أن نحرص على صفاء عقيدتهم ولزومهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أكثر من حرصنا على جلب الطعام لهم والشراب، أكثر من حرصنا على صحتهم ورغد عيشهم. علينا أيها المباركون أن نغرس فيهم قوة التوكل على الله تعالى وحسن الظن به جل جلاله. علينا أن نزرع في سويداء قلوبهم مراقبة الله في السر في كل لحظة وحين. علينا أن نوعيهم أن الثقة بالله وفيما عند الله من أسمى المراتب، فلا يخاف أحد منهم الضيعة، وإنما يثق بربه ويعمل الأسباب، وما من دابة إلا على الله رزقها. علينا أن نفهمهم أننا نحن الآباء والأمهات، جئنا إلى هذه الدنيا مثلهم صغارا، لا نملك من حطام الدنيا شيئا، فمن رزقنا إلا الله الرزاق ذو القوة المتين. علينا أن نغرس فيهم أن الخير كل الخير في الاجتماع على البر والتقوى، وأن الشر في الفرقة والاختلاف. علينا أيها الآباء والأمهات أن نلتف حول أولادنا، وأن نتقرب منهم، وأن نلاطفهم ونوعيهم بما حولهم مما يؤذيهم في دنياهم وأخراهم. علينا بعقد الجلسات في البيوت بشكل دوري نتناقش فيه معهم، نسمع آراءهم، ونعزز فيهم كل جانب طيب، ونعالج بالحكمة والبصيرة ما يحتاج إلى إصلاح وتوجيه. أيها المؤمنون، في زمننا هذا نشأ أولادنا في ظل تطور وازدهار تقدي، وفي توسع معرفي معلوماتي يحمل في طياته الخير والشر، فما هو دورنا نحن الآباء والأمهات تجاه مثل هذه المستجدات؟ أصبح التعليم مرتبطا بمثل هذه الأجهزة لا ينفك عنها، فهي ضرورة من الضرورات. علينا أن نقنن استخدام أولادنا لهذه الأجهزة في أوقات محددة، وكذلك نشعرهم بمراقبتنا لهم، وليكن وقت استخدامه قريبا من الوالدين أو أحدهما. من أضرار هذه الأجهزة كما تقول الدراسات المستفيضة الميل إلى العزلة وتجنب الآخرين، وهذه مصيبة عظمى عند ذوي الألباب. في الإفراط في استخدام هذه الأجهزة اكتساب عادات وتقاليد غريبة دخيلة من ثقافات أخرى لا تمت إلى ديننا الحنيف صلة. قد يتعلم كما في بعض الأنميات حروب الآلهة من مجرات متعددة، فينشأ الطفل على تعدد الآلهة، وهذه قاصمة الظهر. وإن رآها بعض الناس أمرا عاديا وما هي إلا رسوم متحركة وحروب ومغامرات، فعلى الآباء والأمهات القرب من البنين والبنات لتكون الحياة طيبة مباركة. أيها الآباء والأمهات، قد تجدون من الأولاد معارضة وعقوقا في هذا الحرص منكم والخوف عليهم، ولا بد، فحاوروهم وبينوا لهم محبتكم لهم وحرصكم عليهم، وخاطبوا عقولهم، اجعلوهم في مواقعكم كيف لو كانوا هم الآباء، وشر محدق بأولادهم ما كانوا يصنعون وكيف يتصرفون. هل سيتركون أولادهم في الضار يغرقون، ولأوقاتهم فيما لا يفيد يضيعون؟ ما أجمل الحوار الهادف البناء مع الأولاد وزرع الثقة فيهم ومخاطبتهم مخاطبة العقلاء الناضجين. ولا تقل إنهم لا يفهمون، حذار من ذلك، واسمع إلى خطاب معلم الأمة الذي علمه ربه وأدبه وهو يخاطب غلاما صغيرا وكانت سنه إذ ذاك 9 سنين وقيل 10. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. فلنتأمل هذا الخطاب العظيم لهذا الغلام، ففيه من التربية والتعليم ما لا يخفى على العقلاء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا تكون وقايتنا لأسرنا وأولادنا إلا بالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون بتعليم الجاهل وتحفيز المجتهد والأخذ بيد الأولاد إلى بر الأمان. وكذلك أيها الآباء والأمهات، ينبغي أن يكون البيت مكانا لذكر الله وشكره، فينشأ الأولاد على سماع مثل هذا الثناء على الله بالجميل، ينشأون على الذكر فتطيب قلوبهم وألسنتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. لنربي أنفسنا وأولادنا على الإيمان الذي يتبعه العمل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رواه أحمد. ومما يزيد الإيمان ترغيب النساء في الصدقة، وهو أمر عظيم حث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، رواه البخاري. أيقظ ولدك في الليل ليصلي معك ولو ركعة واحدة، ولا تقل هذا يزعجه أو ينغص عليه، حتى وإن تكاسل فحاول معه، ليكن من صغره من أهل قيام الليل، فلو كان أمرا من أمور الدنيا لأيقظته من أجله. عوده على صيام يوم تطوعا، أخبره في حين فراغه يوم إجازته أن يقوم فيصلي ركعتي الضحى، ولا يمنع وقت فراغه في المدرسة أن يذهب للمصلى فيصلي فيأتي بركعتي الضحى. اغرس فيه البعد عن الرياء والسمعة، ولكن لا يترك العمل الذي يقرب إلى الله زلفى من أجل الناس، وإنما يجاهد نفسه ونيته لتكون لله تعالى خالصة. أيها الآباء والأمهات، لنعود أنفسنا على عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد، فإن إظهار ذلك يزعزع تماسك البيت، يؤثر في نفسية الأولاد، ويضر بسلوكياتهم ونحن لا نشعر. علينا أن نوعي أولادنا باختيار الأصحاب والأصدقاء بعناية فائقة، لأن الصاحب ساحب. ولا شك أيها الفضلاء أن اختيار الصديق من أهم العوامل التي تؤثر في الشخصية، وخاصة في مرحلة الطفولة. فنجد الطفل كثير الحديث عن صاحبه، كثير الاقتباس من كلماته وحركاته وتصرفاته، يكتسب من صديقه الكثير من الصفات بحكم المعايشة والحب والانجذاب له. فالله في مساعدة الأولاد في اختيار الأصحاب بحكمة وبصيرة، ومشاركة للولد من غير تعنيف أو عناد. علينا معشر الآباء والأمهات الحذر من الدعاء على الأولاد خاصة وقت الغضب. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. فحري بنا أيها العقلاء أن ندعو لهم في كل وقت وحين بالفلاح والصلاح وخيري الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد. وفي رواية: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، جعلني الله وإياكم من أهل الرفق والرحمة. على الأسرة أن تتكاتف وتترابط كالجسد الواحد، على الآباء والأمهات توزيع المهام بعدل وإنصاف. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. علينا زرع الثقة في الجميع، وعلينا أن نحذر الألفاظ المحبطة للأولاد والكلمات القاسية الجارحة، وإنما التعليم والمساندة حتى يتعلم الجميع. فالفروق الفردية بين الأولاد موجودة، يجب مراعاة ذلك. أيها الآباء والأمهات، ينبغي أن ننشئ جسورا قوية في العلاقة بيننا وبين أولادنا عن طريق الحوارات الهادفة المستمرة، فنستمع إليهم بانتباه ونعطيهم من أوقاتنا أغلاها. فهذا يعد بمثابة صمام الأمان الذي يحفظ الأولاد من أي انحرافات سلوكية بعد حفظ الله تعالى لهم. فالصراحة والحوار والقرب من الأولاد تجعلك على علم وإحاطة بكل تفاصيل حياة ولدك، فيصبح الطفل كتابا مفتوحا وصديقا دائما. ورغم أهمية الحوار، إلا أن كثيرا من الآباء والأمهات قد يغفل عنه بأمور أخرى، أو ربما ضجرا وتكاسلا. وهنا أوصي نفسي وكل الآباء والأمهات لننتبه لأولادنا، ولنحرص على تنشئة أولادنا التنشئة الإسلامية الطيبة، ولا نضيع أولادنا بسبب شواغل يمكن التنبه لها في أوقات أخرى. فلا تعيقنا عن أولادنا الشواغل عن فلذات بنا، فهم أمانة استودعها الله إيانا وغرس طيب مر، فلنحرص على تعاهده على أتم وجه. علينا التنبه لأمر هام، وهو إعطاء الأمان والأريحية للأولاد أثناء الحوار، فلا نشعره أبدا مدان أو أنه ارتكب طامة لا تغتفر، بل نجعل الحوار في أمر من الود والمتعة، فيكون حوارا متبادلا ثري مثمرا، مع الأخذ في الاعتبار أن نعلمه ونزرع فيه وأن نجعله يعود إلى الوالدين فيما أشكل عليه. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أولادنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الحكمة والبصيرة في دعوتنا وتعليمنا، واجعل لنا بركة في أعمالنا وأعمارنا وعلمنا، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يقوم بما أنيط به من أعمال بالوجه الذي يرضيك عنا ربنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنة. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ابن كثير رحمه الله: الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذ تكبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وقال أيضا عليه رحمة الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغا فلم ينتفعوا بأنفسهم فلم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العروق فقال: يا أبتي إنك عقبتني صغيرا فعقبتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكيف نحن يا عباد الله مع أولادنا ذكورا وإناثا، كيف نحن مع أهل بيوتنا؟ اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما عظيما، لأن الأسرة لبنة من لبنات الأمة، بصلاحها يصلح بعد توفيق الله وفضله المجتمع، وكذلك تكون الأمة في قرب من الله تعالى وفي عبادة مباركة صحيحة سليمة على مراد الله سبحانه وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفطن إلى أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع بأمر الله تعالى. أيها الآباء والأمهات، ما أسعد لك حينما تعيش في ظل التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تعيش في ظل الوسطية الطيبة المباركة بلا غلو ولا تشدد وبلا إفراط وتضييع. أيها الآباء والأمهات، الأولاد ثمرة تحتاج إلى عناية فائقة، وتحتاج إلى بذل الأسباب حتى تكون هذه الثمرة تسر وتؤنس وتكون في رحاب الله تعالى. أيها الآباء والأمهات، لنعلم أولادنا التوحيد ولنحذرهم من الشرك بجميع صوره. علينا أن نغرس فيهم السنة ونبغض إليهم البدعة حتى ولو قيل عنها صغير حقيرة. علينا أن نربط أولادنا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نغرس فيهم حب دينهم والاعتزاز به والتمس به في كل صغيرة وكبيرة. علينا أن نعود أولادنا كل خلق طيب مبارك في التعامل داخل الأسرة وخارجها. علينا أن نكون نحن القدوات، فالابن والبنت غالبا ما يحاكون الآباء والأمهات. علينا أيها الكرام أن نحرص على صفاء عقيدتهم ولزومهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أكثر من حرصنا على جلب الطعام لهم والشراب، أكثر من حرصنا على صحتهم ورغد عيشهم. علينا أيها المباركون أن نغرس فيهم قوة التوكل على الله تعالى وحسن الظن به جل جلاله. علينا أن نزرع في سويداء قلوبهم مراقبة الله في السر في كل لحظة وحين. علينا أن نوعيهم أن الثقة بالله وفيما عند الله من أسمى المراتب، فلا يخاف أحد منهم الضيعة، وإنما يثق بربه ويعمل الأسباب، وما من دابة إلا على الله رزقها. علينا أن نفهمهم أننا نحن الآباء والأمهات جئنا إلى هذه الدنيا مثلهم صغارا، لا نملك من حطام الدنيا شيئا، فمن رزقنا إلا الله الرزاق ذو القوة المتين. علينا أن نغرس فيهم أن الخير كل الخير في الاجتماع على البر والتقوى، وأن الشر في الفرقة والاختلاف. علينا أيها الآباء والأمهات أن نلتف حول أولادنا وأن نتقرب منهم وأن نلاطفهم ونوعيهم بما حولهم مما يؤذيهم في دنياهم وأخراهم. علينا بعقد الجلسات في البيوت بشكل دوري نتناقش فيه معهم، نسمع آراءهم ونعزز فيهم كل جانب طيب، ونعالج بالحكمة والبصيرة ما يحتاج إلى إصلاح وتوجيه. أيها المؤمنون، في زمننا هذا نشأ أولادنا في ظل تطور وازدهار تقدي، وفي توسع معرفي معلوماتي يحمل في طياته الخير والشر. فما هو دورنا نحن الآباء والأمهات تجاه مثل هذه المستجدات؟ أصبح التعليم مرتبطا بمثل هذه الأجهزة لا ينفك عنها، فهي ضرورة من الضرورات. علينا أن نقنن استخدام أولادنا لهذه الأجهزة في أوقات محددة، وكذلك نشعرهم بمراقبتنا لهم، وليكن وقت استخدامه قريبا من الوالدين أو أحدهما. من أضرار هذه الأجهزة كما تقول الدراسات المستفيضة الميل إلى العزلة وتجنب الآخرين، وهذه مصيبة عظمى عند ذوي الألباب. في الإفراط في استخدام هذه الأجهزة اكتساب عادات وتقاليد غريبة دخيلة من ثقافات أخرى لا تمت إلى ديننا الحنيف صلة. قد يتعلم كما في بعض الأنميات حروب الآلهة من مجرات متعددة، فينشأ الطفل على تعدد الآلهة، وهذه قاصمة الظهر. وإن رآها بعض الناس أمرا عاديا وما هي إلا رسوم متحركة وحروب ومغامرات، فعلى الآباء والأمهات القرب من البنين والبنات لتكون الحياة طيبة مباركة. أيها الآباء والأمهات، قد تجدون من الأولاد معارضة وعقوقا في هذا الحرص منكم والخوف عليهم، ولا بد، فحاوروهم وبينوا لهم محبتكم لهم وحرصكم عليهم، وخاطبوا عقولهم، اجعلوهم في مواقعكم كيف لو كانوا هم الآباء، وشر محدق بأولادهم ما كانوا يصنعون وكيف يتصرفون. هل سيتركون أولادهم في الضار يغرقون، ولأوقاتهم فيما لا يفيد يضيعون؟ ما أجمل الحوار الهادف البناء مع الأولاد، وزرع الثقة فيهم ومخاطبتهم مخاطبة العقلاء الناضجين، ولا تقل إنهم لا يفهمون، حذار من ذلك، واسمع إلى خطاب معلم الأمة الذي علمه ربه وأدبه وهو يخاطب غلاما صغيرا، وكانت سنه إذ ذاك 9 سنين وقيل 10. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. فلنتأمل هذا الخطاب العظيم لهذا الغلام، ففيه من التربية والتعليم ما لا يخفى على العقلاء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا تكون وقايتنا لأسرنا وأولادنا إلا بالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون بتعليم الجاهل وتحفيز المجتهد والأخذ بيد الأولاد إلى بر الأمان. وكذلك أيها الآباء والأمهات، ينبغي أن يكون البيت مكانا لذكر الله وشكره، فينشأ الأولاد على سماع مثل هذا الثناء على الله بالجميل، ينشأون على الذكر فتطيب قلوبهم وألسنتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. لنربي أنفسنا وأولادنا على الإيمان الذي يتبعه العمل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رواه أحمد. ومما يزيد الإيمان ترغيب النساء في الصدقة، وهو أمر عظيم حث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، رواه البخاري. أيقظ ولدك في الليل ليصلي معك ولو ركعة واحدة، ولا تقل هذا يزعجه أو ينغص عليه، حتى وإن تكاسل فحاول معه، ليكن من صغره من أهل قيام الليل، فلو كان أمرا من أمور الدنيا لأيقظته من أجله. عوده على صيام يوم تطوعا، أخبره في حين فراغه يوم إجازته أن يقوم فيصلي ركعتي الضحى، ولا يمنع وقت فراغه في المدرسة أن يذهب للمصلى فيصلي فيأتي بركعتي الضحى. اغرس فيه البعد عن الرياء والسمعة، ولكن لا يترك العمل الذي يقرب إلى الله زلفى من أجل الناس، وإنما يجاهد نفسه ونيته لتكون لله تعالى خالصة. أيها الآباء والأمهات لنعود أنفسنا على عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد، فإن إظهار ذلك يزعزع تماسك البيت، يؤثر في نفسية الأولاد ويضر بسلوكياتهم ونحن لا نشعر. علينا أن نوعي أولادنا باختيار الأصحاب والأصدقاء بعناية فائقة، لأن الصاحب ساحب. ولا شك أيها الفضلاء أن اختيار الصديق من أهم العوامل التي تؤثر في الشخصية، وخاصة في مرحلة الطفولة، فنجد الطفل كثير الحديث عن صاحبه، كثير الاقتباس من كلماته وحركاته وتصرفاته، يكتسب من صديقه الكثير من الصفات بحكم المعايشة والحب والانجذاب له. فالله الله في مساعدة الأولاد في اختيار الأصحاب بحكمة وبصيرة ومشاركة للولد من غير تعنيف أو عناد. علينا معشر الآباء والأمهات الحذر من الدعاء على الأولاد خاصة وقت الغضب. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. فحري بنا أيها العقلاء أن ندعو لهم في كل وقت وحين بالفلاح والصلاح وخيري الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد. وفي رواية: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، جعلني الله وإياكم من أهل الرفق والرحمة. على الأسرة أن تتكاتف وتترابط كالجسد الواحد، على الآباء والأمهات توزيع المهام بعدل وإنصاف. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. علينا زرع الثقة في الجميع، وعلينا أن نحذر الألفاظ المحبطة للأولاد والكلمات القاسية الجارحة، وإنما التعليم والمساندة حتى يتعلم الجميع. فالفروق الفردية بين الأولاد موجودة، يجب مراعاة ذلك. أيها الآباء والأمهات، ينبغي أن ننشئ جسورا قوية في العلاقة بيننا وبين أولادنا عن طريق الحوارات الهادفة المستمرة، فنستمع إليهم بانتباه ونعطيهم من أوقاتنا أغلاها، فهذا يعد بمثابة صمام الأمان الذي يحفظ الأولاد من أي انحرافات سلوكية بعد حفظ الله تعالى لهم. فالصراحة والحوار والقرب من الأولاد تجعلك على علم وإحاطة بكل تفاصيل حياة ولدك، فيصبح الطفل كتابا مفتوحا وصديقا دائما. ورغم أهمية الحوار، إلا أن كثيرا من الآباء والأمهات قد يغفل عنه بأمور أخرى أو ربما ضجرا وتكاسلا. وهنا أوصي نفسي وكل الآباء والأمهات لننتبه لأولادنا، ولنحرص على تنشئة أولادنا التنشئة الإسلامية الطيبة، ولا نضيع أولادنا بسبب شواغل يمكن التنبه لها في أوقات أخرى. فلا تعيقنا عن أولادنا الشواغل عن فلذات بنا، فهم أمانة استودعها الله إيانا وغرس طيب مر، فلنحرص على تعاهده على أتم وجه. علينا التنبه لأمر هام، وهو إعطاء الأمان والأريحية للأولاد أثناء الحوار، فلا نشعره أبدا أمدان أو أنه ارتكب طامة لا تغتفر، بل نجعل الحوار في أمر من الود والمتعة، فيكون حوارا متبادلا ثري مثمرا، مع الأخذ في الاعتبار أن نعلمه ونزرع فيه وأن نجعله يعود إلى الوالدين فيما أشكل عليه. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أولادنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الحكمة والبصيرة في دعوتنا وتعليمنا، واجعل لنا بركة في أعمالنا وأعمارنا وعلمنا، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يقوم بما أنيط به من أعمال بالوجه الذي يرضيك عنا ربنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.